بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا قد أشكل على رأي سيدنا دام الله ظله الوارث الإشكال الذي تقدم بصيغة برهان، وقد زيف هذا البرهان بما لا مزيد عليه ما تقدم في درس الأمس. ملخصه الإشكال علينا بأنه إن كان الغرض من الإطلاق في مرحلة الجعل والإنشاء هو تحصيل الجمع بين الضدين فهذا محال، وإن كان الغرض صرف القدرة عن الآخر فهذا أيضا خلاف الفرض، باعتبار الآخر إما مساوي أو أهم، فلا بد أن لا يكون في مرتبة الإنشاء والجعلي مطلقين، فلا بد أن نقيد أحدهما أو نقيدهما إذا كانا متساويين، فالتقييد يرجع إلى مرحلة الإنشاء والجعلي، فهذا هو الرأي الأول بالنتيجة. قلنا أن هذا لا يمكن أن يكون باعتبار الإطلاق الذاتي هو أن الطبيعة بما هي لها من الأفراد فيها كل فرد وآخر في وجود المصلحة في هذه الأفراد في مرحلة الامتثال. وقلنا الإطلاق اللحاظي أيضا إذا كان فهو الملاك أو المصلحة في جميع أفراد الطبيعة موجود، فالتأثير حقيقة للإطلاق، وإذا كان فهذا لا يؤثر في مرحلة التنجيز، تمام، لأن الإطلاق العفو لا تأثير له، ما عبارته في إطلاق الحكم في مرحلة، لماذا؟ لأنهما إنما يتحققان في مرحلة التنجز، فإذا تحقق المرحلة التنجز كيف يؤثران في المرحلة السابقة عليها؟ ونتيجة ما قلنا أن المولى لم ينشئ تحصيل الجمع بين الضدين فهذا الشق ممنوع، بل ماذا أنشأ؟ أنشأ حكما مطلقا بمقتضى الطبع والقاعدة. لماذا أنشأه مطلقا؟ لتوفر الملاك في جميع أفراد الطبيعة، فلم ينشئه حتى يحصل، يعني لا عندنا شيء اسمه تحصيل الجمع بين الضدين. التفتوا، تحصيل الجمع بين الضدين هي مرحلة التنجس ليست مرحلة الإنشاء. الإنشاء أمره سهل كما قلنا في الأمس، لكن لقصور القدرة في مرحلة التنجز نعم نشأت هذه المشكلة، فلا بد أن تعالج أيضا في هذه المرتبة وهي مرحلة التنجز. هذا الوجه الأول. فإذا يرد بما قلنا، ما فرضت من التشقيقين على نحو مانعة الخلو هذا لا يمكن المساعدة عليه. ثانيا، نقطة مهمة، تقييد في مرحلة الإنشاء هذا ما تساعد عليه المرتكزات العقلائية، وين؟ في المتساويين. لماذا؟ لأن سيلزم منه تعدد العقوبة. ذكرون المطلب الأول اللي ذكرنا، والعقلاء لا يساعدون على ذلك خارجا، لا يرون أن، لأن إذا قيد في مرحلة الإنشاء معنى ذلك إن لم تفعل تعاقب، يعني لم تصرف قدرتك إلى فلان عليك فلان، وإذا لم تنقذه وأنت لم تصرف القدرة تعاقب. الثاني كذلك باعتبار متساوين من جهتين، ما مضى مرارا من أن تقييد الخطابات الشرعية في مرحلة إنشائها وجعلها بهذه القدرة لا يتناهم المرتكزات العقلائية في المتساويين. وين نقيد بها قدرة إذن الإنشاء؟ أرجع للعبارة، إحنا عندنا ثلاث نوع من القدرة، صح؟ قدرة الأولى اللي في مراحل الإنشاء تقيد أي قدرة؟ بمعنى إن شاء فعل إن شاء ترك، لأن هذه من التقسيمات السابقة. أما هذه القدرة ماذا أسميناها؟ القدرة قدرة تامة. ما معنى القدرة التامة؟ هي القدرة على الجمع بين الامتثالين، تمام؟ هذا لا معنى لتقييدها في هذه المرحلة، وإنما هاي مرحلة التنجز. فنرجع للعبارة، قال ما مضى مرارا من أن تقييد الخطابات الشرعية في مرحلة إنشائها بهذه القدرة، يعني القدرة الثانية وهو القدرة التامة، أو فقل الجمع، قدرة على الجمع بين الامتثالين الإلزاميين الفعليين اللي ذكرناه، لا يتلائم المرتكزات العقلائية في المتساويين. فراجع هناك أعتقد ما تقدم منا في صفحة 78 إلى 79 بالنسبة إلى تقريب الوجه الأول. هذا كله بالنسبة إلى الأمر الأول. قلنا في هذا الرأي الثالث عندنا جهتان من البحث، الجهة الأولى في أصل الرأي، والثانية في مدى تأثيرها وكيفية التأثير. الآن حل الوفاء بأن نتكلم عن جهة التأثير. راح نستعرض الآن إخواني الآراء في جهة التأثير، ونختار منهما الرأي الذي نراه مناسبا. الرأي الأول آراء بين العلماء، مطلبنا كيفية تأثير قصور القدرة في مرحلة التنجز. بمعنى أن في مرحلة التنجز قدرتي قاصرة. السؤال، أنا واقعا عندي تكليفين تزاحم، أو عندي تكليف واحد، عندي قدرتين أو عندي قدرة واحدة. ببالكم هذا المطلب؟ نأتي الآن إلى كيف يؤثر قصور القدرة في مرحلة التنجز. بمعنى إذا كانت قدرتي قاصرة يأثر على أني أملك قدرة واحدة وأنا ما عملتها فأعاقب مرة واحدة، أو لا ينتج أني قدرتين عندي وهذه القدرة لم أعملها وهذه القدرة لم أعملها فلا بد أن أعاقب مرتين. هاي مطلب مهم. طبعا نحن نتحدث عن استحقاق العقوبة، العقوبة الحقيقية بيد الله تعالى، أجر الله وإياكم، لكن نتحدث عن الاستحقاق. يقول فهنا آراء بين العلماء. نأتي إلى الرأي الأول، قال أن المنجز يعني في هذه المرحلة هو أحد التكليفين فحاسب. المنجز علي يعني مرحلة العقوبة والمثوبة هي مرحلة التنجز، فإذا امتثلت فبها، ما امتثلت أعاقب. لكن تنجز تكليف منشأ فعلي واصل، تمام، مرحلة التنجز هذه. قال ما هو المنجز علي في التزاحم نتكلم؟ قال المنجز هو أحد التكليفين فقط، أحد التكليفين فقط. لماذا؟ قال وذلك لأن العقلاء تفتولي لا يرون تعدد العقوبة في مثل هذا المجال. العقلاء يرون أن العقوبة لا تتعدد. لماذا؟ فهناك عقوبة واحدة في التزاحم، سواء تفتولي في صورة وجود الأهم والمهم أو في صورة التساوي بينهما، لا أهم ولا مهم، كلاهما انقذ غريق، انقذ غريق، هذا الغريق مثل هذا الغريق في الأهمية، وتارى انقذ غريق وكان عالما، وهناك انقذ غريق وكان جاهلا، فهذا أهم. يقول لا يفرقون. الذي منجز عليك هو تكليف واحد، فهناك عقوبة واحدة، سواء في صورة وجود الأهم أم في صورة التساوي. أين الفرق؟ مع أهم متساوي تبقى هي عقوبة واحدة، وإنما الفرق بينهما أنه في صورة وجود الأهم إنما تكون العقوبة على مخالفة الأهم فحسب، يعني إذا أنا لم أأتي بالأهم وكذلك لم أأتي بالمهم، التفتوا لي مفارضين لم أأتي بهما. لماذا؟ لأني لا أملك إلا قدرة واحدة، فالعقوبة إذا كانت التفتوا لي معلولة للقدرة فلا يمكن المعلول يكون أكبر من العلة. أنا عندي قدرة واحدة لابد أن أعاقب مرة واحدة. صورونا إياها، يقول إذا كان أهم ومهم أنت مخاطب بماذا؟ قل أنا مخاطب بالأهم على نحو الإطلاق، صحيح؟ إنما تكون العقوبة على مخالفة الأهم فحسب. إذا خالفت المهم أيضا، أنا ما أنقذت الغريق العالم، تركته، ولم أذهب إلى الغريق المهم، أهم ومهم، الأهم تركته، المهم أيضا تركته، ولو خالف المهم أيضا فإني أملك قدرة واحدة. هذا الأهم أنا أمامي تركته خالفت، المهم أمامي خالفت، العقوبة ستوجه إلي، قالوا عقوبة واحدة. أي عقوبة؟ قالوا لأنك خالفت الأهم. المهم يقول المهم أنت ما تحاسب عليها، يعني ما مكلف بي، التفتوا لي ما مكلف بي، أنت مكلف بإنقاذ الأهم، بما أن الأهم لم ينقذ إذن أنت تحاسب عليه. صورة التساوي ما هو؟ يقول كذلك، لأن أنت أيضا مكلف على ماذا؟ إنقاذ أحدهما بترك الآخر، فإذا أتركت الآخر أنت تحاسب أو تعاقب مرة واحدة. فهناك عقوبة واحدة على ترك أحدهما فحسب. زيد عمر ما يفرق لأنهما متساويان. هذا مسلك، هذا مسلك يقول في مرحلة التنجز الكلام أنه أنت إذا خالفت ولم تنقذهما معا، السؤال كم قدرة كانت عندك في حالة الإنقاذ؟ أقول كانت عندي قدرة واحدة. العقلاء يقولون بالرأي الأول نتكلم، كانت عندك قدرة واحدة، فهذه القدرة أين إعمال القدرة؟ أقول لابد أن يكون إعمال قدرة على الأهم. لماذا لم تنقذ الأهم؟ أعاقب. لا تصل النوبة، لماذا لم تنقذ المهم؟ واضح؟ لأني تركت الأهم، لأني تركت الأهم. التفتوا لي هناك نكتة أنا لا أريد الآن أن أناقش، لكن هذا السؤال إلكم. أقول إذا كانت سؤال العقوبة على ترك الأهم، إذا تركت الأهم تحققت أو تحقق موضوع استحقاق العقوبة، الآن أنقذت المهم يفترض أعاقب؟ لأن الملاك هو ترك الأهم، الآن تركت الأهم عصيت وأنقذت المهم فيفترض أعاقب، لأن الأهم مخاطب به مطلقا، فأنقذت المهم بعد أن عصيت، هو تعبير عصيت الأهل، فإذا خالفت الآن الأهم ولم أنقذه يصدق علي عصيت، تمام؟ أنقذت المهم، فيفترض أيضا في حال إنقاذ المهم أعاقب. ملاك، ما هو الملاك؟ ترك التكليف المطلق، فأنا تركت التكليف المطلق اللي هو الأهم، فهذا يمكن يلتزم به هؤلاء أو هذا يذهب إلى صورة ثانية، فقط للمناقشة. نأتي للرأي الثاني. رأي الثاني، ما هو الرأي الثاني؟ قال تنجز، لاحظ كلا التكليفين مو واحد، إلا أنه في صورة وجود الأهم فإن الأهم منجز مطلقا سواء أنقذت المهم أو لا، وأما المهم فإنه إنما يتنجز في صورة، لاحظ ماذا؟ ترك الأهم. لاحظ ترك الأهم، هنا راح أصير عقوبتين، إما في صورة التساوي فإن أحدهما إنما يتنجز فيما لو ترك الآخر، فإذا أدركت الآخر أيضا ونتيجة هذا الرأي هو تعدد العقوبة. لاحظوا تعدد العقوبة، ارجعوا وياي شوية. تعدد العقوبة متى؟ في حال تركت التكليفين. شو العبارة الرأي الثاني؟ تنجز كلا التكليفين، فإذا تركت الأهم أعاقب، أنقذت المهم ما أعاقب، لأن تعدد العقوبة، أنا مكلف بماذا؟ بإنقاذ الأهم ومكلف بإنقاذ المهم، غاية الأمر، غاية الأمر إنقاذ المهم متوقف على عدم إنقاذ الأهم، واضح؟ إنقاذ متوقف على ماذا؟ إنقاذ الأهم. فإذا الآن لم أنقذ الأهم عوقبت، وأنقذت المهم لم أعاقب عقوبة ثانية، وتركت المهم أعاقب عقوبتين، لأنه تنجز كلا التكليفين، كلا التكليفين. إن شاء الله واضح هذا. فهذا السؤال سألنا بالوجه الأول، حقه أن يأتي إلى هنا بناء على عندي تكليفين. من المسؤول عن تحديد التكليف أو التكليفين؟ من المسؤول؟ هاي نقطة مهمة، يعني من الذي يحدد عندي تكليفين أو عندي تكليف واحد؟ العقلاء للإنصاف إذا تساويا لا يرون هناك تعدد تكليف، لأن قدرتي محددة، فارضين إحنا في مورد التنجز كلامنا، القدرة التامة، يعني لا يوجد عندي قدرة على امتثالهما معا. في مورد التساوي العقلاء يقولون عنده قدرة واحدة تنقذ زيد وعمر، إذا ما أنقذتهما معا يقولون عندك القدرة الواحدة لم تعملها، تعاقب عقوبة واحدة لا تستطيع. من المسؤول عن يعني تحديد هذه المسألة؟ خلينا ننتظر الرأي الثالث. يقول الرأي الثالث، وهذا الرأي هو المختار، وهو تذكرون هذا بداية الكلام ذكرناه قبل أن ندخل في هذا التشقيقات الآراء الثلاثة، قال وهو الرأي المختار عبارة عن ماذا؟ التفصيل. ففي صورة التساوي فإن العقلاء يرونه يعني جميع العقلاء قادرا على أحدهما، فتكون هناك عقوبة واحدة لو لم يعمل القدرة. أما في صورة وجود الأهم فيبدو الموضوع يختلف، فإن الأهم يتنجز مطلقا. ما معنى يتنجز مطلقا؟ يعني انقذ الأهم على كل حال، وجد غريق آخر أو لا، فأنت مخاطب دائما بإنقاذ الأهم، فمنجز دائما علي حتى مع اشتغالي بإنقاذ الآخر. التفتوا، حتى مع اشتغالي بإنقاذ الآخر أنا مطالب بإنقاذ الأهم، لأن ما يسقط إنقاذ الأهم، ما يسقط إذا أنا اشتغلت بإنقاذ الآخر. نعم أنا فوتته على نفسي، فأنا عجزت نفسي بالاختيار أو بالاضطرار. بالاختيار، والتعجيز بالاختيار يستحق الإنسان عليه عقوبة. أرجع للقضية، أما في صورة وجود الأهم فإن الأهم يتنجز مطلقا، يعني سواء وجد المهم أو لا، أنقذت المهم أو لا، عصيت عن المهم أو لا. وأما المهم فإنه يتنجز على تقدير ترك الأهم. لاحظوا، التفتوا لي شلون نعبر عن الفكرة. فلو ترك كليهما لكانت هناك عقوبتان. لماذا؟ على الأهم الذي هو منجز دائما، وعلى المهم، لأن عصيان، لأن ترك الأهم نجز المهم. تفتولي، لأن ترك الأهم نجز المهم، فأصبح المهم منجز. العقلاء يرون هكذا، إذا كان منجز انقذ، ما انقذت تعاقب. واضح؟ فأصبح تكليفان منجزان، فأصبح عندي تكليفان منجزين منجزان. لماذا؟ لأن الأهم مطلقا أنا مخاطب، انقذ انقذ انقذ، عصيت، يبقى سؤال انقذ انقذ انقذ. جئت إلى المهم، قال الآن انقذ المهم لأنك عصيت عن الأهم. لكن عندما أعصي الأهم التفت، ما يسقط التكليف. أرجو أن تلتفتون لهذه النقطة، عندما عصيت الأهم ما يسقط التكليف، ما يسقط العصيان، ما يسقط التكليف. نعم اللي يسقط التكليف ذهاب الموضوع، يسقط التكليف الامتثال. أما العصيان مع وجود يعني مورد التكليف ما يسقط. نعم مع فوات الموضوع غرق انتهى، لكن غرق انتهى، أنا كنت بإمكاني أن أنقذ وما أنقذت. الآن تعال توجه إلى ماذا؟ المهم، انقذ المهم. أيضا عصيت، فمعصية الأولى تختلف عن المعصية الثانية، المعصية الأولى لها عقوبة والمعصية الثانية أيضا لها استحقاق عقوبة. قال: وقد ذكرنا هذا الرأي بالتفصيل في مبحث الترتب. يقول: وهذه الآراء، نعم وهذه الآراء، مكتوب عندكم هذه الآراء، اشتباه مطبع يعني، وهذه الآراء تحتاج ثلاث يعني لتفصيل موسع حول تقييمها، وما هو ما هي النكتة في اختيار هذا أو هذا، وليس هنا مجال البحث عنها، في الواقع مذكورة في الترتب في بحوث سماحته مد الله في عمره. لكن مما يجدر ذكره هنا بيان ما هو المرتكز في وجدان العقلاء في هذا المجال، حيث نراه يتوافق مع الرأي الثالث الذي اخترناه. لاحظوا، الآن نريد أن نقول هذا الرأي الثالث يتوافق مع الرؤية العقلائية. ذكرنا سابقا في بحث الترتب الأمري، احنا عندنا ترتب أمري وترتب آمري، تذكرون تزاحم أمري وتزاحم آمري. ترتب الأمري الأمر يعني في مرتبة الإنشاء يعني الصياغة الإنشاء، إن القدرة التامة في المقام، يا مقام نرجع الجمع بين الامتثالين تزاحم، إن القدرة التامة في المقام يا مرحلة الجمع بين الامتثالين هي قدرة اعتبارية. التفت لي المعنى، مو المقصود القدرة الاعتبار يعني اللي ليس لها وجود إلا باعتبار المعتبر، لا ليس المراد هذا، لأن القدرة واقعا موجودة، قدرة حقيقية أنا عندي، نعم في مقام الامتثال أن أنقذ هذا أو أنقذ هذا. قلنا من الذي يحدد، من الذي يوجه، من الذي يصرف؟ قلنا نحتاج إلى متمم الجعل التطبيقي، هذا معنى الاعتبار. يعني العقلاء يعتبرون صرفك القدرة للمهم وترك الأهم يعتبرونه خطأ. وقلنا معنى متمم الجعل التطبيقي أن هناك حالة من الإبهام في مرحلة التطبيق، تذكرون ذكرنا هذا، ذكرناه في التقريب الأول في الرأي الثاني اللي هو للنائيني أيضا، الثاني العفو، الرأي الثاني اللي هو كان ملاحظ القدرة الاضطرار إلى ارتكاب أحد المحرمين، تذكرون هذا المطلب، التقريب الثاني للرأي الثاني اللي قلنا هذا من روح، مأخوذ من روح كلام النائيني في مبحث الاضطرار والإكراه، وأيضا ما يأتي في قضية قصور القدرة اللي في مثال الزكاة إن شاء الله يأتينا بعد ذلك. جيد، إذا كان كذلك فإذا هذه القدرة العقلاء يعتبرونها بمتمم الجعل التطبيقي من قبله، ففي صورة التساوي بين الأفراد في مقام الامتثال يرى العقلاء أن للمكلف قدرة تامة واحدة، قدرة تامة واحدة مقابل عجز، ما عندي عجز على القدرة الواحدة، عندي قدرة تامة واحدة، حيث يعتبرونه قادرا على أحدهما فحسب، أنا ليس عندي قدرة على الجمع بين الامتثالين وإنما عندي قدرة واحدة، ولا يعتبرونه قادرا على الجميع. التفت للمثال، فلو كان هناك 1000 شخص على وشك الغرق وزيد لا يقدر إلا على إنقاذ 1 منهم فقط، قدرتي على 1 منهم لكن ما أنقذته، لكن خالفه ولم ينقذ 1 منهم فغرقوا جميعا عصيان، فإنهم لا يعتبرون زيدا مسؤولا عن غرق الجميع. العقلاء ماذا يقول لهم؟ لماذا لم تنقذ أحدهم؟ عندما يعتذر يقول لا أستطيع أن أنقذ الجميع، لماذا لا تنقذ أحدهم؟ لماذا لم تفعل ذلك؟ لا يقولون له لماذا لم تنقذ الجميع، هذا السؤال منهم يعتبر سؤال غير صحيح، لأنهم يعلمون أنه لا يستطيع أن ينقذ الجميع، فلا معنى أن يعاتبوه على أمر غير مقدور. معي؟ المستند العقلائي مهم، لا معنى لأن يعاتبوه على أمر غير مقدور. أنت الآن عندما تعاتب أحدا، تلوم أحدا، تعاقب على أمر ليس باستطاعته أن يقوم به، العقلاء لك نعم يخطئونك أو يلومونك، يقولون هذا خطأ، هذا ظلم، هو لا يستطيع، لماذا تأمره بهذا الفعل، لماذا تعاتبه على هذا الفعل، إذا كان لا يستطيع أن يأتي به فكيف تعاقبه؟ فالعقلاء هنا نعم ألف غرقوا، لكن أنا القادر على إنقاذ أحد لا أكون مسؤولا عن موت الجميع. تفتوا هاي نقطة مهمة. فإذا يروني مسؤول عن إنقاذ واحد لا بعينه، افرض واحد متساويين لا بعينه، لماذا لم تنقذ أحدهم؟ إذا فالالتزام بتعدد العقوبة، وهذا الالتزام هو من نتائج القول بالترتب كما قال به من قال اسعفوني بذاكرتكم، من قال؟ المحقق الخراساني قال لازم القول بإمكان الترتب تعدد العقوبة وهو أمر مستهجن، وكنا ننقض به على سيدنا الأستاذ يعني المجدد الشرازي وهو كان بصدد الدفاع. ذكرون هذا المطلب، راجعوا الكفاية، الكفاية ضد الترتب، قال لا الترتب مستحيل. زين في أمثال ذلك ماذا نفعل؟ قال وجوب تخييري إذا كان متساويا، إذا كان أهم، هذا المعنى لا تنسوا، قال إذا كان أهم الواجب هو الأهم فقط، والمهم كيف نعمل، كيف نأتي بالصلاة إذا كان إزالة النجاسة هي الأهم، كيف نأتي بالصلاة؟ قال من جهة الملاك لا يوجد أمران أصلا في الترتب، لا يوجد أمران، لأن هذا يلزم الجمع بين الضدين على كلام راجعوا في الكفاية بشكل موسع في مرحلة الترتب ذكره. من جملة اللوازم اللي كان هو يرى أن هذا لازم القول بصحة الترتب تعدد العقوبة، ولذلك ماذا قال سيدنا هنا؟ فالالتزام بتعدد العقوبة وهو من نتائج القول بالترتب محل إشكال في صورة التساوي بحسب ارتكاز العقلاء. أنت سيدنا ماذا تقول؟ يقول نعم أنا أقول كما قال لكن في صورة التساوي. فسيدنا يرى أن تعدد العقوبة أمر لا يمكن أن يقول به العقلاء إذا كان الأمران المتزاحمان متساويين. فسيدنا يقول بالتفصيل لا بمقالة النائيني القائل بالترتب على كل حال، ولا بمقالة الخراساني الذي نفى الترتب على كل حال. وهذه نكتة مهمة، البعض يرى جانب فيعمم النتيجة، بعض الآخر يرى جانب آخر فيعمم النتيجة. سيدنا في تفاصيل كثيرة يقول لا، حق القول الإنسان أن يرى جانب ويرى جانب، فممكن أن يلجأ إلى التفصيل، لا معنى للالتزام على النفي مطلقا أو القبول مطلقا. فالقول بالتفصيل في بعض الحالات يحل المشكلة، خصوصا مع اختلاف الملاكات. هذا قال أما في صورة وجود الأهم فإنهم يرونه ماذا؟ التفت، قادرا بالدرجة الأولى على الأهم بصورة مطلقة، معنى الإطلاق يعني سواء كان وجد المهم أم لم يوجد المهم، حتى لو عصيت المهم أنت ما مخاطب، ما مكلف به، ولكن إذا لم يأتي بالأهم فإنهم يعتبرونه إذا لم يأتي قادرا على المهم على تقدير تركه للأهم عصى، ومن هنا يعتبره العقلاء ذا قدرتين. لماذا؟ بلحاظ أنهم بحسب ارتكازهم يرون الطولية، التفتوا جدا، الرتبية بين الأهم والمهم كالطولية الزمانية. هاي نقطة مهمة على سيدنا، سيدنا قرب قضية الطولية بالأهم والمهم، نظرها بالطولية الزمانية، سيأتي إن شاء الله شرحها. هذا مهم جدا. سيدنا يرى أن الطولية الترتبية مثل الطولية الزمانية، كأن الطولية الزمانية لا خلاف فيها، فالطولية الترتبية بين الأهم والمهم أيضا مثلها، فكما هناك نقول بالإثنينية هنا نقول أيضا بالإثنينية، فإذا هو قادر على الأهم وقادر على المهم، فإذا عصاهما معا عليه أن يتحمل عقوبتين. سؤال، التفتوا لي سؤال، ما هو ملاك العقوبة؟ هذا السؤال ما له علاقة بموضوعنا الآن، لكن قد له علاقة بطريقة أخرى. ما هو ملاك العقوبة؟ إنسان يقول يعاقب، البعض رأى أن ملاك العقوبة هو تفويت الملاك، قال الإنسان يعاقب إذا فوت الملاك. أنا لست في صدد يعني شرح هذه الأقوال الآن. بعض يرى على أن ملاك العقوبة هو تفويت الواجب، بعض يرى أن ملاك العقوبة هو القدرة على الامتثال، والبعض يرى ملاك العقوبة هو هتك والتمرد على أمر المولى. هاي ملاكات أربعة للعقوبة. ملاك الأول هو ملاك تفويت الملاك، الثاني الملاك هو تفويت الواجب، ثلاثة القدرة على الامتثال، أربعة هتك والتمرد على المولى. لعلنا نشير لها في مناسبة أخرى. بالنتيجة هذا ملاك العقوبة ما له علاقة هذا بالتزاحم، كأنه الإنسان ليش يعاقب، يعني استحقاق العقوبة بتعبير آخر أفضل من العقوبة، العقوبة بيد الله تعالى، لكن هو يستحق العقوبة لأن فوت الملاك أو فوت الواجب أو كان قادر على الامتثال ولم، أو هتك المولى ستر المولى تمرد على المولى، كما يذهب إلى الأخير سيد الخوي أيضا في تقريراته في الأصول يذهب إلى هذا الرأي. على كل حال ماذا علينا الآن أن نقول؟ سيدنا يقول في مورد التزاحم إذا كان أحدهما أهم والآخر العقلاء يرون أنه قادر على قدرتين، عنده قدرتان ولم يعملهما معا، فيعاقب على هذا ويعاقب على هذا. حال الطولية الزمانية، لاحظوا المثال التالي، لاحظوا المثال التالي. فإذا كان هناك جماعة مشرفون على الموت عطشا، تمام، ولا يوجد عند المكلف إلا كمية قليلة من الماء، لا تروي إلا شخصا واحدا منه فقط، والمفروض يوجد أهم ومهم، اختلاف أفراد الجماعة من حيث الرتبة والأهمية، أفرض فيهم نبي فيهم عالم اختلاف الأهمية، فيهم أمير مثلا بحسب أهمية، نتكلم القضايا العرفية، فهنا لو لم يعطي هذا الماء اللي هو قليل إلى جميع أفراد الجماعة، لاحظ، فسيعتبره العقلاء، مو فسيعبره العقلاء، فسيعتبره العقلاء، لاحظ، مسؤولا عن موت الجميع. هذا خلاف الأول، هناك متساويين متساويين، هنا بيناتهم تفاوت، ويعاقب هذا على إهلاك الجميع عقوبات متعددة بعددهم، كما هو الأمر في الطولية الزمانية. التفتوا هذا المعنى كيف نصوره؟ يقول كما لو كان هناك أفراد متعددون يعانون العطش، هذا مثال لمن؟ مثال إلى الطولية الزمانية التفتوا، ولكن الأفرض 10 هم، لكن الأول منهم يموت في الدقيقة الأولى لو لم يصل إليه الماء، والثاني في الدقيقة الثانية لو لم يصل له الماء، والثالث أيضا في الدقيقة الثالثة لو لم يصل إليه الماء، وهكذا حيث يموتون طوليا أحدهما بعد الآخر، طوليا أحدهما بعد الآخر. والمكلف فرض ماذا عنده؟ كمية ماء واحدة. فهنا يجب على المكلف إعطاء الماء إلى الأول في الدقيقة الأولى. تفتوا. فلو أعطاه الماء وأنقذه من الموت فلا يبقى له ماء بالنسبة لبقية الأفراد، فماذا عند قدرته انتهت. لذلك لو مات البقية لا يعتبره العقلاء مسؤولا عن موته. أما هذا، هاي النكتة هنا، هنا النكتة، لأن هناك عطاء فأعطى الماء، هنا لا يعطي الماء لأحد. أما لو لم يعطي الماء إلى الأول في الدقيقة الأولى ومات الأول عطشا فإنه سيكون مسؤولا عن موته. مات، أنا كان بإمكاني أن أعطيه، التفتوا، بإمكاني أن أعطيه الماء، ما أعطيته مات. الثاني بإمكاني أن أعطيه الماء، التفتوا جدا للفرق، بإمكاني أن أعطيه الماء، ماذا؟ مات. فإنه يكون مسؤولا عن موته، ولكن العقلاء يلزمونه بإعطاء الماء في الدقيقة الثانية للثاني. فلو عصى ومات قال أيضا أنت سبب في موته، فيرونه مسؤولا عن موته. وهكذا بالنسبة للبقية، ويرونه مؤاخذا مسؤولا، لابد أن يعاقب، مستحق للعقوبة بمؤاخذات كثيرة. والطولية، التفتي، والطولية الرتبية في أذهان العقلاء شبيهة بالطولية الزمانية. سيدنا كأن موضوع الطولية الزمانية أمر مفروغ منه. التفتوا لي، الطولية الزمانية كأن أمر مفروغ منه، عقوبات متعددة. الطولية الأهمية الذي هي عرضية، شنو عرضية؟ يعني بمجرد أن يمتنع عن الأهم ولا ينقذ المهم يموت معا. يروا هذه الطولية في الأهمية، الطولية في الأهمية، نعم الطولية في الأهمية تشبه الطولية الزمانية. أنا عبرت عرضية في مقابل الزمن، لكن طولية في مقابل أهم ومهم، هذا قصدي. يعني إذا لم أنقذ الأهم أأتي إلى المهم، هاي الطولية. إذا لم أنقذ الأول في الدقيقة الأولى لابد أن أنقذ الثاني في الدقيقة الثانية، إذا لم أنقذه أنتقل، وهكذا. فالطولية الأهمية شبيهة بالطولية الزمانية. وبما أن الطولية الزمانية يرى العقلاء تعدد العقوبة، إذن في الطولية الأهمية أيضا يرى العقلاء تعدد العقوبة. فكروا بهذا المطلب جيدا، والإحالة على طريقة العقلاء، وتابعوا الموضوع بشكل موسع. يأتي إن شاء الله تعالى تتمة الكلام في ذلك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.